بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب هو جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى باب ذكر من ذم الاكثار من الحديث دون التفاهم له والتفقه فيه. وصلنا الى بعض الآثار، منها ما ذكره في الأثر 21 بعد 1900، فقال عن مورق العجلي، ثقة سريع عن مورق العجلي قال: كتب عمر: تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. ورواه ابن وهب عن ابن مهدي بإسناده مثله. وقالوا: اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحج به، هذا معنى اللحن. تعلموا الفرائض والسنة واللحن، يعني معرفة وجوه الكلام، الدلالات، دلالات الألفاظ ومعانيها وكذا، والحج به. فلا يكفي أننا نحفظ السنة وفقط، بل نضيف إلى ذلك الفهم والمعرفة ووجوه البيان. قال: وعمر رضي الله عنه هو الناشد للناس في غير موقف، بل في مواقف شتى، من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، كان عمر يسأل يقول: من عنده علم في كذا، نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجها، وفي الجنين يسقط ميتا عند ضرب بطن أمه. فإن عمر كان يسأل: من عنده علم عن رسول الله في كذا؟ سبحان الله، وهو عمر أعلم الأمة بإجماع في عصره، فأعلم الأمة في عصره، في عصر عمر، هو عمر، ومع ذلك يناشد الناس ويدعو الناس: من كان عنده علم في كذا فليخبرنا. قال: إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده عن عمر رضي الله عنه في بابه من كتابنا هذا. قال: وعمر أيضا هو القائل: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. الله أكبر. قال: وساق بسنده أن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، لأنهم يفسرون الكتاب بالسنة. وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة، ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه، ومن حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن يحدث به، وأن الإكثار يحمل الإنسان على التقحم أن يحدث بكل ما سمع من جيد ورديء وغث وثمين. فعمر يشير إلى التمييز، ميز، لا يكون الهم التقميش، تقمش وتجمع من هنا وهناك دون تمييز، فإن العبرة بالتمييز فتحفظ الصحيح، وإن العبرة أن تفهم بفهم السلف، فالحفظ يكون لما صح، والفهم يكون لمن سلف، هذا هو العلم. فالعلم نص ثابت وفهم ثاقب. قول مصدق أو مصدق، قول الله، قول رسوله، قول التابعي، قول الصحابة، قول التابعي، ثم فهم صائب وهو فهم السلف، هذا هو العلم. أن تقول: قال الله، قال رسوله، ثم تقول: قال الصحابة، في فهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك أهذيان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهو حديث ثابت من حديث شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مذهب عمر رضي الله عنه ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله. فهو القائل: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاه ثم أداها وبلغها. وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. نعم. ساق بسنده أيضا عن ثابت بن قيس قال: قال صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ساق بسنده عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث، ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا. طبعا إياكم وكثرة الحديث على وجه إيه؟ لا تضبطونه، وإلا على وجه تضبطونه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح المكثرين، مدح أبا هريرة رضي الله عنه وأثنى عليه، وكان يقول: يا أبا هريرة لقد كنت أعلم أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. لكن المذموم أن تكثر بلا روية وبلا ضبط. ولقد كان السلف يحفظون مئات الألوف ولا عابهم أحد، بل عد ذلك من مناقب هذه الأمة المباركة. لكن المذموم أن تحفظ بلا وعي ولا دراية ولا تمييز. حتى الذي يحفظ الضعيف مع تمييز لينصح به الأمة هذا محمود. فمن حفظ المرفوع والموقوف والمقطوع وحفظ الصحيح والضعيف والموضوع كان محمودا حينما يميز للأمة صحيح السنة من سقيمها ومقبولها من مردودها، فهذا يحمد. وعلى هذا حمل حفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى لألف ألف، فإنه لا يكون في المرفوع فقط ولا في الصحيح من المرفوع فقط، بل هذا ما روي عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين. ولهذا تميز أحمد بهذا. ولئن سألت ما موضع تألق أحمد رحمه الله تعالى وتميزه لقلنا حفظه للآثار، فقلت مسألة إلا وأحمد يرفع فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعين. ولهذا رأينا مذهبه أبعد المذاهب عن رأيه، وكان لا يقول بالرأي أبدا، وكان يقول قال سفيان قال فلان قال علان إذا لم يكن في المسألة أثر مرفوع. نعم. قال وساق بسنده عن شفي الأصبحي: لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. ساق بسنده أيضا عن شعيب بن حرب قال: كنا عند سفيان يوما نتذكر الحديث، فقال: لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير، ولكنه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر. طبعا هذا كله محمول على معاني خاصة. وعن ثقب سديع محمد بن زيد قال: قال لي سفيان: يا أبا إسماعيل لو كان هذا الحديث خيرا لنقص كما ينقص الخير. وثقب سندي عن محمد بن موسى قال: سمعت زكريا القطان يقول: رأيت سفيان بن عيينة وقد ألجأوا أصحاب الحديث إلى الميل الأخضر، فالتفت إليهم فقال: ما أرى الذي تطلبونه من الخير، ولو كان من الخير لنقص كما ينقص الخير. قال أبو عمر: هذا كلام خرج على ضجر وفيه لأولي العلم نظر. نعم. وساق بسنده عن مطر الوراق قال: العلماء مثل النجوم فإذا أظلمت تكسى الناس، يعني تعصر الناس وقع الناس. وساق الاسناد ايضا عن مصر انه ساله رجل عن حديث فحدثه، فساله عن تفسيره فقال لا ادري، انما انا زامله. الزامله عن الراحله التي يحمل عليها طعام وشراب. قال انما انا زامله، فقال له الرجل جزاك الله من زاملة خيرا، فإن عليك من كل حلو وحامض. وبي عن مطر وراق أنه قال في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن ذكر فهم المدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم يلتمس تفسير القرآن فيعان على ذلك، يعان على ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر للعلم والتفسير والتفقه، فهل من مدكر؟ قال أبو عمر أما طلب الحديث على ما طلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم. نعم. نعم إذا كان يعلم من هذا الموضوع فلا بد أن ينبه، أما إذا ذكره بإسناده أو كان الكتاب كتابا مسندا وذكر الأسانيد ولم ينبه على ذلك فقد برئت عهدته إذا ذكر أسانيد، لكن إذا لم تكن بأسانيد وذكر موضوعا ويعلم أن هذا حديث الموضوع فلا بد من التنبيه، بل والضعيف كذلك، بل والضعيف. نعم إن كان يجهل فإنه لا يأثم لكن يذم على ذلك لأنه ما يروي إلا إذا كان عالما بأن هذا حديث صحيح أو هذا حديث موضوع، وكفى بالمرء بالمرء من يحدث بكل ما سمع. نعم. نعم هذا كله على معاني خاصة، يعني لو كان الإكثار منه أو كذا أو كذا، لو كان روايته على كل الوجوه، إنما هو في نفسه وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، لكن هذا محمول على محامل خاصة. نعم. ولهذا ثبت أن متقدم الصحابة الذين أسلموا مبكرا وهم أجل الأمة كانوا أقل الأمة تحديثا خشية أن يحدث بشيء فيقع في وهم فيتعرضون فتركوا ذلك ورعا، طالما أن الأمة قد كفته في ذلك من التحديث، حتى قال بعضهم أظن إما سعد أو عبد الرحمن بن عوف لما قال إنه لا يمنعنا أن نحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت النبي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكان هناك ورع في ذلك. نعم. وليس على المعنى الذي فيه ضبط الحديث ونقله، فإن هذا يحمد الإنسان عليه. ساق بسنده عن أبي سليمان الداراني قال دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيت جلسا في زاوية على جلد، فقال لنا ما جاء بكم؟ فوالله لا أنا إذا لم أركم خير مني إذا رأيتكم. قال أبو سليمان فسكتنا وتكلم بعضنا بكلام فقطعه علينا فما برحنا حتى تبسم إلينا وحدثنا. ليه يعني؟ لأنكم ستضطرون إلى التحديث وكذا وأخشى أن أغلط. فهذا كله محمول يا أخواني على الورع وعلى تعليم الأمة التحفظ الشديد في الرواية وفي هذا الباب. نعم. ساق السنة دي أيضا عن بشر الحارث ابن الحارث قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول يأتي على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيها، يطلبون الحديث والرأي، ثم قال إياكم وذلك، فإنه يصفق الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب. ساق بسنده عن وكيع قال قيل لداود الطائي ألا تحدث؟ قال ما راحتي بذلك، أكون مستمليا على الصبيان يأخذون علي سقصي، فإذا قاموا من عندي يقول قائل منهم أخطأ في كذا، يقول آخر غلط في كذا، ما راحتي بذلك؟ ترى عندي شيئا ليس عند غيري، يعني اذهب إلى غيري. قيل وقيل داود الطائي كم تلزم بيتك أن تقول؟ قال أكره أن أعمل رجلي في غير حق. يعني كم تلزم بيتك ألا تخرج؟ يعني أنت كثير القعود في البيت. قال أكره أن أعمل رجلي في غير حق. وبي عن محمد بن علي قال حدثنا الحسن بن دمشق الكوفي قال دخلت على داود بن الطائي أنا وجابر وإسحاق ابن منصور فسألناه أن يحدثنا، فقال أتريدون أن أكون مؤدبا لكم؟ تتبعون عثراتي لا أحدثكم، يعني أحدثكم فأخطئ فتتبعون عثراتي لا أحدثكم. فعلى هذا يحمل تحفظ هؤلاء في بعض هذه المواضع خشية أن يخطئ الواحد فيؤثر عنه الخطأ. وساق بسنده عن أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري قال قلت لأبي بكر بن عياش حدثنا، فقال دعونا من الحديث فإن قد كبرنا ونسينا الحديث، جيئون بذكر المعاد والمقابر، إن أردتم الحديث فذهبوا إلى هذا الذي في رواث، يعني وكيعا. قلت إني رجم أهل الشام، قال ذاك أهون لك عندي. وبي عن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا. ثم ساق بسنده رضي الله عنه رحمه الله تعالى عن الضحاك بن مزاحم قال يأتي على الناس زمان يعلقون المصحف حتى يعشعش فيه العنكبوت لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالروايات والحديث. ساق بسنده في 56 قال سمعت سفيان الثوري يقول ليس طلب الحديث من عدد الموت ولكنه علة، أو من عدد الموت ولكنه علة يتشاغل بها الرجل. طبعا لا بد أن يفهم هذا كله على وجهه الذي أشارنا. نعم. صحيح. من الذي قال هذا؟ نعم لا شك، ما هو لابد أن يفهم الثوري أصلا الذي يقول هذا الكلام ما موقعه بين محدثي الأمة؟ موقعه إمام علم، فكيف يفهم أنه يزاهد في طلب الحديث وهو إمامه؟ فهذا محمول على المحامل الخاص، محامل خاص، إما أنه يريد بذلك الحديث على عدم أو على وجه لا يتميز له فيه فيحدث بالغرائب والموضوعات وغير ذلك، ومن هنا أدرج ذلك ابن عبد البر في هذا الباب الذي يحدث ولا يفقه ما فيه ولا يعي ولا يميز، ليس على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأمة متفقة على فضل هؤلاء، حتى لقبوهم بأمير المؤمنين والحاكم والمحدث والحافظ. نعم. وهل أحد يبلغ رتبة المحدثين؟ قال وسق بسنده عن الثوري قال ليتني أنقلب منه كفافا لا لي ولا علي. وساق أثارا في هذا تفهم على هذا المحمل. نعم. قال في 86 قال أبو يوسف القاضي: من تتبع غرائب الأحاديث كذب، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. نعم، هذا محمول يعني على غرائب الأحاديث. قال: فساق بسنده في 87 عن ابن أبي ليلى قال: لا يتفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع منه، يعني يميز. وذكر عن عمار بن بوزيق أنه قال لابنه وراه يطلب الحديث: يا بني اعمل بقليله تزهد في كثيره. وساق بسنده عن أبي عتبة الخولاني أن النبي قال: إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. قال أبو يعقوب: بلغني عن أحمد بن حنبل قال: هم أصحاب الحديث. وساق بسنده عن شعبة قال: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. وساق بسنده عن مالك قال: ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع الرأي. وساق بسنده عن ابن أبي ليلى قال: لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع، يعني حتى يميز. فحاصل هذا الباب هو ذم من طلب الحديث ولم يفقه ما فيه من جهة ثبوته، لم يفقه الفرق بين الصحيح والضعيف، ومن جهة معناه فلا يفقه ما فيه، فقد يحفظ الحديث ثم ينزله على غير منزله. فينبغي لمن طلب الحديث أن يعتني بثبوته ودرجته وأن يعتني بفقهه، فإذا كان كذلك فهو الصنف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها يعني أرض قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. وأولئك المحدثون الفقهاء الذين حفظوا النصوص وتفقهوا فيها، فكانوا سادات الأمة ولله الحمد والمنة. نعم. طيب، نكتفي بهذا. نأخذ ما تيسر من الأوسط. نأخذ ما تيسر من الأوسط، فإن من علامات الحدادية جرد المطولات. حتى تكونوا حداديين يعني، فنقرأ من الأوسط. العجيب الذي يؤصل هذا ويقول من علامات الحدادية جرد المطولات، بعدما سمعنا هذا فبعض الإخوة وقد كان معه يقول: قال لنا يوما بعض الإخوة، قال هذا الرجل نفسه، قال لنا يوما اشتروا مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عشان يقرأ فيهم، وقرأوا فيهم بعض الشيء. لهذا هو أخبر بصفات الحدادين.